نعم سمعنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 30 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الإيمان قال الحافظ النووي رحمه الله: باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وأبو علقة الفروي قال حدثنا وأبو علقمة الفروي قال حدثنا صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه، قال أبو علقمة، مثقال حبة، وقال عبد العزيز: مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث بيان ما يكون في آخر الزمان عند أشراط الساعة، وهو أنه تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، ولا يبقى إلا الكفرة، فعليهم تقوم الساعة وهم أحياء. وهذه الريح طيبة ألين من الحرير، وجاء في الحديث الآخر كما عند مسلم أيضا أنها من قبل الشام، وقيل إنهما ريحان، وقيل إنها ريح واحدة تخرج من إحداهما ثم تعتذر للجهة الأخرى، يعني من اليمن ثم تسير في جهة الشام، أو من الشام فتسير في جهة اليمن. وفي الحديث نفسه: حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. وعليه تحمل الأحاديث فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى يأتي أمر الله لا تزال عصابة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وأمر الله هي هذه الريح التي تأتي من جهة اليمن، وقيل من جهة الشام، تقبض أرواح المؤمنين، ثم يبقى شرار الخلق، تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. ومما ينتبه له أن بعض أهل البدع في زماننا يعتمد على أحاديث آخر الزمان وينزلها في هذا الزمن، منه أبو إسحاق الحويني وياسر برهامي ومحمد يعقوب والعدوي مصطفى العدوي، فيقولون في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، قال: فاعتزل تلك الفرق حتى يأتيك الموت، ولو أن تعض بأسجارة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذا متى؟ حينما تطمس معالم الدين، فلا يبقى شيء إلا كلمة التوحيد، كما في حديث صلة بن زفر مع حذيفة بن اليمان عند ابن ماجه بإسناد صحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب. وشو الثوب يعني نقشه، هذا النقش الذي في الثوب هذا بعد فترة صار قديما باهتا. فهكذا الإسلام يدرس، يعني يذهب عروة بعد عروة، كما عند أحمد بسلام صحيح: لا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. فهذا الحديث حديث حذيفة في آخر الزمان، حينما لا يكون إمام ولا جماعة ولا شيء، ولا مناسك الحج ولا حلقات القرآن ولا صلاة الجماعة، تطمس معالم الدين. فقال حذيفة أنه يعني من قال دخل الجنة، فقال صلة بن زفر قال صلة قال حذيفة عن النبي السلام: يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب. وشو الثوب أي نقشه، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة. هل احنا وصلنا إلى هذا الحد؟ أبدا. حتى يقول هؤلاء المغفلون بشغور الزمان عن إمام، وأن الإمام لا يوجد فيه حاكم مسلم هذا الزمان عندهم. ولذلك لما يسألوا هل حاكم الآن السيسي ولي أمر، تراهم يتلاعبون يقول العدوي ويعني يعني انت عايز ايه يعني؟ هو ولي امر غصب عنك، ابى الله الا ان ينطقهم لضلال في قلوبهم والعياذ بالله. يعني عايز يقول ان احنا مكرهون على ذلك رغم انوفنا وولي امرنا، ليس عن طاعة وليس عن رغبة وليس عن عقيدة. وهكذا يربون الشاب على هذا. ذلك لما فتحت الميادين وجدت الملايين ملايين ينزلون، لأن عندهم هذه هذا السفه وهذا الضلال والعياذ بالله. فحديث آخر الزمان لا تنزل على هذا الزمان أبدا، هذا عند التكفيريين دائما يلجون إلى هذه الحديث فينزلونها على الواقع الذي نحن فيه، وهذا غلط. لأن صلة لأن حذيفة قال يدرس الإسلام كما حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله. فقال صلة الحذيفة وما تنفعهم لا إله إلا الله، المتخرج عندهم من لا إله إلا الله لابد من العمل. فقال يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار مرتين أو ثلاث. لكن هذا متى؟ حينما يدرس الإسلام، لا يدرى لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا شيء، هذا تنفع مجرد الكلمة في هذا الزمن. نعم.
قال رحمه الله باب الحث على
لا ينبغي دخول قنوات هؤلاء ولا الاستماع لهم. أنت نجوت هذه المرة لا تدري المرة قالوا استنجوا أم لا، تدخل الشبهة في قلبك لا تستطيع أن تخرجها ولو بالمناقيش. الغزالي أبو حامد كان رجلا ذكيا من أذكياء العالم، ولما دخل في بطون الفلاسفة وفي بطون كتب الفلاسفة ضل ضلالا بعيدا وأتى بالأغلوطات والأعاجيب. فالإنسان لا يدخل في مجالس أهل في قنوات أهل البدع ولا يستمع، ولا تقول أنني أثق بنفسي. لا تثق بنفسك، لا والله لا تثق بنفسك، احذر احذر على قلبك. من أكثر يعني الدخول عند هؤلاء أكثر التعدد، يعني تريد له كل يوم فهم معين، كلما دخل في جماعة ترك الأخرى وهكذا. نعم.
قال رحمه الله باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. قال رحمه الله حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا.
في هذا الحديث بيان الحث على المبادرة بالأعمال الصالحة قبل أن تأتي العوائق والصوارف والفتن التي تصرف ولا يستطيع المسلم معها العمل. ومن الصوارف والعوائق ما جاء في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام هل تنظرون إلا إلى فقر منس أو غنى مطغ أو مرض مفسد أو هرم مفند أو موت مجهر أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر، كما عند الترمذي. الإنسان لابد إذا كان في حال الساعة لا يوجد فتن والأمور مستقرة يجتهد في العبادة، إذا جاءت الفتن اجتهد أكثر وأكثر، لأن الناس ساعة الفتن ينشغلون به بالكلام فيها دون كيفية النجاة منها، مع أن هذا ليس منهج الصحابة رضي الله عنهم. فلما قص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حال الدجال وشدته العظيمة حتى أنه يضرب الرجل فيقطعه قطعتين ويمشي بينهما ويأمره أن يحيا فيحيا ويأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأتي الخربة فيتبعه كل وجهها، وأمره عظيم جدا. فمن الذين بعثه الله إلا وأنذر أمته الأعور الكذاب الدجال. ومع ذلك الصحابة قالوا ماذا؟ كيف نصلي يا رسول الله؟ يعني كيف ننجو من فتنة هذا الرجل؟ لأنه إزاي وانظر أيام الثورات الناس كلهم صاروا سياسيون، صاروا كلهم سياسيين، كله يتكلم في السياسة، الذي يفهم والذي لا يفهم. وكذلك إذا قامت حرب كما هو الواقع في فلسطين الآن، نسأل الله أن يعافي إخواننا هناك أخواتنا، دليل الناس كل همهم الكلام في هذه القضية، قضية من القضايا، انتهى العلماء حسم أمرها وانتهى الأمر. نعم، الإنسان في الفتن لا ينشغل به، وخصوصا يعني أنه يكون حاله كحال المنافقين، تراه يتكلم ويخوف الناس ويضعف الناس، الأعداء تكالبوا علينا، ويعني مثل قد تضرب من هنا أو هنا أو هنا أو هنا. لا، نحن نؤمن أن هذا الموت، أن هذا الموت إنما هو بيد الله، ليس بيد أحد، ليس بيد أحد. والأحزاب تجمع نفسهم، وأهلكهم الله بماذا؟ بريح هواء، أهلكهم الله. نعم.
قال رحمه الله: باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته، قال: أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ أشتكى؟ قال سعد: إنه لجاري، وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية، ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. قال: وحدثنا قطن بن نسير قال: حدثنا جعفر بن سليمان قال: حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار، فلما نزلت هذه الآية بنحو حديث حماد خطيب الأنصار فلما نزلت هذه الآية بنحو حديث حماد وليس في حديثه ذكر سعد بن معاذ، قال: وحدثنيه أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال: حدثنا حبان قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولم يذكر سعد بن معاذ في حديثه. قال: وحدثنا هريم بن عبد الأعلى الأسدي قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يذكر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية، واقتص الحديث، ولم يذكر سعد بن معاذ، وزاد: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة.
فقوله عليه الصلاة والسلام: بل هو من أهل الجنة، في شهادة ومنقبة لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. ولهذا قال أنس رضي الله عنه: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. وقوله: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ أشتكى؟ قال سعد: إنه لجاري، وما علمت له بشكوى. هذا وهم من بعض الرواة، ورواية حماد معلولة وإن كانت في مسلم، وهذه من الروايات التي انتقلت على الإمام مسلم رحمه الله تعالى، أن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إنما في السنة التاسعة عام الوفود. وسعد بن معاذ رضي الله عنه توفي قبل ذلك في السنة الخامسة من الهجرة في غزوة الخندق، فما حضر رضي الله عنه هذه القصة. ولهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير: والصحيح أن حال نزول هذه الآية لم يكن سعد بن معاذ موجودا، لأنه كان قد مات بعد بني قريظة بأيام قلائل، سنة خمس. وهذه الآية نزلت في وفد بني تميم، والوفود إنما تواتروا في سنة تسع من الهجرة كما في تفسير الحافظ ابن كثير. وثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه قتل شهيدا يوم اليمامة، وهو الذي له قصة الخلع من زوجته جميلة بنت أبي بن أبي ابن سلول، لما كرهته لأنها كانت جميلة الخلقة، وكان ثابت قصيرا، ويعني كان دائما الخلقة رضي الله عنه. حتى قالت قولا عظيما على كتابة الحديث: كانت ذراته تريد أن تبصق في وجهه وسط الرجال. فكانت جميلة وثابت رضي الله عنه كان قصيرا، وقد جاءت إلى رسول صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا عيب عليه في خلق ولا دين، وكان أصدقها حديقة. يعني هذا هو الخلع، متى يكون الخلع؟ لا تعيب عليه خلقا ولا دينا، وإنما تعيب شيئا في خلقته لا تستطيع أن تعيش معه، لا تستطيع أن تعيش معه، لكن خلقه ودينه جيد لا مانع أن تختلى. ولذلك ما استحل به الفرد يرد، لأن هي التي طلبت الخلع فترد إليه حديقة صداقه، وكان أصدقها يعني جعلها صداقا حديقة، يدل على جواز يعني أن يكون الصداق كبيرا لا بأس بذلك. من كان غنيا يدفع، من كان فقيرا يدفع على قدر استطاعته. بعض الناس يقول أنه حرام ويبدأ يفعل مشاكل من أجل هذا، لا إن كنت تستطيع نعم البركة أفضل في الجزء، لكن إن كنت تستطيع فشكل الحديقة شيء كثير. الله جل وعلا قال أو آتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار شيء كثير. وكان أصدقها حديقة، وإني أكره الكفر بعد الإسلام، إذا رأيته كرهته، فهو قصير القامة بين الناس. فقال صلى الله عليه وسلم أتر الدين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقا، كما عند البخاري في الصحيح. والمقصود بالطلاق يعني التخلية، والخلع أيضا نوع من التخلية. فاختلعت من ثابت بن قيس بن شماس وأخذت حديقتها وذهبت.
وآتيتم جارا، وآتيتم إحداهن ليس أو
وآتيتم إحداهن قنطارا. نعم بارك الله فيك. جبت هذه الرواية أظن في بعض السنن. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية؟ قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه.
بدأ من هنا؟
مسعود.
مسعود أبو وائل هو شقيق بن سلمة منصور بن معتمر. نعم.
قال
أبو وائل يروي عن عبد الله. إذا أبه عبد الله تنظر تلميذه من هو، فإنك وتعرف الشيخ من هذا التلميذ. نعم. أبو وائل شقيق بن سلمة. نعم.
قال قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. قال حدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد مثله.
في هذا الحديث بيان أن من أسلم فإن الله تعالى يكفر عنه الشرك وأعماله السيئة السابقة إذا كان قد أحسن في الإسلام، أما إذا أسلم ولم يحسن إسلامه فإن الله تعالى يغفر الشرك وتبقى سيئاته السابقة يؤاخذ بها. مثال ذلك أسلم شخص وتاب من الشرك وكان يشرب الخمر في كفره ويسرق ويزني، فتاب من الشرك ومن الزنا والسرقة والخمر، فهذا أحسن في الإسلام، فيمحو الله تعالى الشرك ويمحو الزنا والسرقة وشرب الخمر. وشخص آخر أسلم وتاب من الشرك وكان يزني في الجاهلية ويسرق ويشرب الخمر، لكنه لم يتب من الزنا ولا من السرقة ولا من شرب الخمر، فاستمر على الزنا والسرقة وشرب الخمر، فهذا أساء في الإسلام، فيمحو الله بإسلامه الشرك ويبقى على الزنا، يؤاخذ بفعل الزنا في الإسلام وفي الجاهلية، ويؤخذ بفعل السرقة في الإسلام وفي الجاهلية، ويؤخذ بشرب الخمر في الإسلام وفي الجاهلية. نعم. ويخوج عن القول من قال بأنه إذا سرق الإنسان من شخص ثم أسلم أنه أو أخذ مالا بغير حق أنه يعد إليه حقه، وإن كان هذا في حق الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب
لعل نقف عند هذا الحد في هذا اليوم، وفقنا الله إياكم ونحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم سمنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثلاثون من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الإيمان قال الحافظ النووي رحمه الله: باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وأبو علقة الفروي قال حدثنا وأبو علقمة الفروي قال حدثنا صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه، قال أبو علقمة، مثقال حبة، وقال عبد العزيز مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث بيان ما يكون في آخر الزمان عند أشراط الساعة، وهو أنه تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، ولا يبقى إلا الكفرة، فعليهم تقوم الساعة وهم أحياء. وهذه الريح طيبة ألين من الحرير، وجاء في الحديث الآخر كما عند مسلم أيضا أنها من قبل الشام، وقيل إنهما ريحان، وقيل إنها ريح واحدة تخرج من إحداهما ثم تعتدل الجهة الأخرى، يعني من اليمن ثم تسير في جهة الشام، أو من الشام فتسير في جهة اليمن. وفي الحديث نفسه: حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. وعليه تحمل الحديث فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى يأتي أمر الله لا تزال عصابة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذله ولا من خذله حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وأمر الله هي هذه الريح التي تأتي من جهة اليمن وقيل من جهة الشام، تقبض أرواح المؤمنين ثم يبقى شرار الخلق، تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. ومما ينتبه له أن بعض أهل البدع في زماننا يعتمد على أحاديث آخر الزمان وينزلها في هذا الزمن، منه أبو إسحاق الحويني وياسر برهامي ومحمد يعقوب والعدوي مصطفى العدوي، فيقولون في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، قال: فاعتزل تلك الفرق حتى يأتيك الموت ولو أن تعض بأسجيرة، حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذا متى؟ حينما تطمس معالم الدين فلا يبقى شيء إلا كلمة التوحيد، كما في حديث صلة بن زفر مع حذيفة بن اليمان عند ابن ماجه بإسناد صحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب. وشو الثوب يعني نقشه، هذا النقش الذي في الثوب هذا بعد فترة صار قديما باهتا. فهكذا الإسلام يدرس، يعني يذهب عروة بعد عروة، كما عند أحمد بسلام صحيح: لا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تريها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. فهذا الحديث حديث حذيفة في آخر الزمان، حينما لا يكون إمام ولا جماعة ولا شيء، ولا مناسك الحج ولا حلقات القرآن ولا صلاة الجماعة، تصمس معالم الدين. فقال حذيفة أنه يعني من قال دخل الجنة، فقال صلة بن زفر قال صلة قال حذيفة عن النبي السلام: يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب. وش الثوب أي نقشه، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة. هل احنا وصلنا إلى هذا الحد؟ أبدا. حتى يقول هؤلاء المغفلون بشغور الزمان عن إمام، وأن الإمام لا يوجد فيه حاكم مسلم هذا الزمان عندهم. ولذلك لما يسألوا هل حاكم الآن السيسي ولي أمر، تراهم يتلاعبون، يقول العدوي: ويعني أنت عايز إيه؟ يعني هو ولي أمر غصب عنك؟ أبى الله إلا أن ينطقهم. لضلال في قلوبهم والعياذ بالله. يعني عايز يقول نحن مكرهون على ذلك رغم أنوفنا وولي أمرنا، ليس عن طاعة وليس عن رغبة وليس عن عقيدة. وهكذا يربون الشاب على هذا. ذلك لما فتحت الميادين وجدت الملايين ملايين ينزلون، لأن عندهم هذه هذا السفه وهذا الضلال والعياذ بالله. فحديث آخر الزمان لا تنزل على هذا الزمان أبدا، هذا عند التكفيريين دائما يلجون إلى هذه الحديث فينزلونها على الواقع الذي نحن فيه، وهذا غلط. لأن حذيفة قال يدرس الإسلام كما حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله. فقال الصلاة الحذيفة وما تنفعهم لا إله إلا الله، المتقرر عندهم لا إله إلا الله لابد من العمل. فقال يا صلة تنجيه من النار، تنجيه من النار مرتين أو ثلاث. لكن هذا متى؟ حينما يدرس الإسلام، لا يدرى لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا شيء، هذا تنفع مجرد الكلمة في هذا الزمن. نعم.
قال رحمه الله باب الحث على
طبعا لا ينبغي دخول قنوات هؤلاء ولا الاستماع لهم. أنت نجوت هذه المرة، لا تدري المرة قالوا استنجوا أم لا، تدخل الشبهة في قلبك لا تستطيع أن تخرجها ولو بالمناقيش. الغزالي أبو حامد كان رجلا ذكيا من أذكياء العالم، ولما دخل في بطون الفلاسفة وفي بطون كتب الفلاسفة ضل ضلالا بعيدا وأتى بالأغلوطات والأعاجيب. فالإنسان لا يدخل في مجالس أهل في قنوات أهل البدع ولا يستمع. ولا تقول أنني أثق بنفسي، لا تثق بنفسك، لا والله لا تثق بنفسك، احذر احذر على قلبك. من أكثر يعني الدخول عند هؤلاء أكثر التعدد، يعني تريد له كل يوم فهم معين، كلما دخل في جماعة ترك الأخرى وهكذا. نعم.
قال رحمه الله باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. قال رحمه الله حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا.
في هذا الحديث بيان الحث على المبادرة بالأعمال الصالحة قبل أن تأتي العوائق والصوارف والفتن التي تصرف ولا يستطيع المسلم معها العمل. ومن الصوارف والعوائق ما جاء في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام هل تنظرون إلا إلى فقر منس أو غنى مطغ أو مرض مفسد أو هرم مفند أو موت مجهر أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر، كما عند الترمذي. الإنسان لابد إذا كان في حال الساعة لا يوجد فتن والأمور مستقرة يجتهد في العبادة، إذا جاءت الفتن اجتهد أكثر وأكثر، لأن الناس ساعة الفتن ينشغلون به بالكلام فيها دون كيفية النجاة منها، مع أن هذا ليس منهج الصحابة رضي الله عنهم. فلما قص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حال الدجال وشدته العظيمة حتى أنه يضرب الرجل فيقطعه قطعتين ويمشي بينهما ويأمره أن يحيا فيحيا ويأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأتي الخاربة فيتبعه كل وجهها، وأمره عظيم جدا. فمن نبي بعثه الله إلا وأنذر أمته الأعور الكذاب الدجال، ومع ذلك الصحابة قالوا ماذا؟ كيف نصلي يا رسول الله؟ يعني كيف ننجو من فتنة هذا الرجل؟ لأنه إزاي وإزاي وإزاي وإزاي. وانظر أيام الثورات الناس كلهم صاروا سياسيون، صاروا كلهم سياسيين، كله يتكلم في السياسة، الذي يفهم والذي لا يفهم. وكذلك إذا قامت حرب كما هو الواقع في فلسطين الآن، نسأل الله أن يعافي إخواننا هناك وأخواتنا، تجد الناس كل همهم الكلام في هذه القضية، قضية من القضايا، انتهى العلماء حسموا أمرها وانتهى الأمر. نعم. الإنسان في الفتن لا ينشغل به، وخصوصا يعني أنه يكون حالك حال المنافقين، تراه يتكلم ويخوف الناس ويضعف الناس، الأعداء تكالبوا علينا، ويعني مثل قد تضرب من هنا أو هنا أو هنا أو هنا. لا، نحن نؤمن أن هذا الموت، أن هذا الموت إنما هو بيد الله، ليس بيد أحد، ليس بيد أحد. والأحزاب تجمع نفسهم، وأهلكهم الله بماذا؟ بريح هواء، أهلكهم الله.
قال رحمه الله: باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته قال: أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ أشتكى؟ قال سعد: إنه لجاري، وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. قال: وحدثنا قطن بن نسير قال: حدثنا جعفر بن سليمان قال: حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار، فلما نزلت هذه الآية بنحو حديث حماد خطيب الأنصار فلما نزلت هذه الآية بنحو حديث حماد وليس في حديثه ذكر سعد بن معاذ، قال: وحدثنيه أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال: حدثنا حبان قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولم يذكر سعد بن معاذ في حديثه. قال: وحدثنا هريم بن عبد الأعلى الأسدي قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يذكر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية، واقتص الحديث، ولم يذكر سعد بن معاذ، وزاد: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة.
فقوله عليه الصلاة والسلام: بل هو من أهل الجنة، في شهادة ومنقبة لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. ولهذا قال أنس رضي الله عنه: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. وقوله: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ أشتكى؟ قال سعد: إنه لجاري، وما علمت له بشكوى. هذا وهم من بعض الرواة، ورواية حماد معلولة وإن كانت في مسلم، وهذه من الروايات التي انتقلت على الإمام مسلم رحمه الله تعالى. أن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إنما في السنة التاسعة عام الوفود. وسعد بن معاذ رضي الله عنه توفي قبل ذلك في السنة الخامسة من الهجرة في غزوة الخندق، فما حضر رضي الله عنه هذه القصة. ولهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير: والصحيح أن حال نزول هذه الآية لم يكن سعد بن معاذ موجودا، لأنه كان قد مات بعد بني قريظة بأيام قلائل سنة 5، وهذه الآية نزلت في وفد بني تميم، والوفود إنما تواتروا في سنة 9 من الهجرة كما في تفسير الحافظ ابن كثير. وثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه قتل شهيدا يوم اليمامة، وهو الذي له قصة الخلع من زوجته جميلة بنت أبي ابن سلول، لما كرهته لأنها كانت جميلة الخلقة، وكان ثابت قصيرا، ويعني كان دميم الخلقة رضي الله عنه، حتى قالت قولا عظيما على كتابة الحديث: كانت ذراته تريد أن تبصق في وجهه وسط الرجال. فكانت جميلة وثابت رضي الله عنه كان قصيرا، وقد جاءت إلى رسول صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا عيب عليه في خلق ولا دين، وكان أصدقها حديقة. يعني هذا هو الخلع، متى يكون الخلع؟ لا تعيب عليه خلقا ولا دينا، وإنما تعيب شيئا في خلقته لا تستطيع أن تعيش معه، لكن خلقه ودينه جيد، لا مانع أن تختلع. ولذلك ما استحل به الفرج يرد، لأن هي التي طلبت الخلع فترد إليه حديقة صداقه. وكان أصدقها يعني جعلها صداقا حديقة، يدل على جواز يعني أن يكون الصداق كبيرا لا بأس بذلك. من كان غنيا يدفع، من كان فقيرا يدفع على قدر استطاعته. بعض الناس يقول أنه حرام ويبدأ يفعل مشاكل من أجل هذا. لا، كنت تستطيع، نعم البركة أفضل فلوس، لكن إن كنت تستطيع فسكن الحديقة شيء كثير. الله جل وعلا قال أو آتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار شيء كثير. وكان أصدقها حديقة، وإني أكره الكفر بعد الإسلام، إذا رأيته كرهته، فهو قصير القامة بين الناس. فقال صلى الله عليه وسلم أتر الدين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقا، كما عند البخاري في الصحيح. والمقصود بالطلاق يعني التخلية، والخلع أيضا نوع من التخلية. فاختلعت من ثابت بن قيس بن شماس وأخذت حديقتها وذهبت.
وآتيتم جهنم وآتيتم إحداهن ليس أو
وآتيتم إحداهن قنطارا. نعم بارك الله فيك. جت هذه الرواية أظن في بعض السنن. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه.
من هنا؟
مسعود.
مسعود أبو وائل هو شقيق بن سلمة منصور بن معتمر. نعم.
قال
أبو وائل يروي عن عبد الله. إذا أبه عبد الله تنظر تلميذه من هو، فإنك وتعرف الشيخ من هذا التلميذ. نعم. أبو وائل شقيق بن سلمة. نعم.
قال قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. قال حدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد مثله.
في هذا الحديث بيان أن من أسلم فإن الله تعالى يكفر عنه الشرك وأعماله السيئة السابقة إذا كان قد أحسن في الإسلام. أما إذا أسلم ولم يحسن إسلامه فإن الله تعالى يغفر الشرك وتبقى سيئاته السابقة يؤاخذ بها. مثال ذلك أسلم شخص وتاب من الشرك وكان يشرب الخمر في كفره ويسرق ويزني، فتاب من الشرك ومن الزنا والسرقة والخمر، فهذا أحسن في الإسلام، فيمحو الله تعالى الشرك ويمحو الزنا والسرقة وشرب الخمر. وشخص آخر أسلم وتاب من الشرك وكان يزني في الجاهلية ويسرق ويشرب الخمر، لكنه لم يتب من الزنا ولا من السرقة ولا من شرب الخمر، فاستمر على الزنا والسرقة وشرب الخمر، فهذا أساء في الإسلام، فيمحو الله بإسلامه الشرك ويبقى على الزنا، يؤاخذ بفعل الزنا في الإسلام وفي الجاهلية، ويؤخذ بفعل السرقة في الإسلام وفي الجاهلية، ويؤخذ بشرب الخمر في الإسلام وفي الجاهلية. نعم. ويخوج عن القول من قال بأنه إذا سرق الإنسان من شخص ثم أسلم أنه أو أخذ مالا بغير حق أنه يعد إليه حقه، وإن كان هذا في حق الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب
لعل نقف عند هذا الحد في هذا اليوم، وفقنا الله إياكم وحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.